إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا بالعلم، وأن يوفقنا لتحصيله، وأن يزيدنا منه، ويجعلنا من المقتفين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل. أيها الإخوة الكرام، لم نزل في هذه الأحاديث النبوية والوقفات التي جاءت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم من أحاديث ووصايا وأوامر ونواهي يزيد بها المؤمن إيمانا ويطلب بها عند الله جل وعلا أجرا وثوابا، ويقتفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم اهتداء واستنانا. فكنا قد أنهينا ما يتعلق بالحديث 28، ولعلنا بإذن الله جل وعلا أن نبدأ في الحديث الذي بعده، وهو حديث معاذ بن جبل، فتسمعنا يا صهيب ثم نعود إلى بعض ما يتعلق بهذا الحديث من كلام.
نعم. الحديث 29، أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
نعم، هذا الحديث وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الأحاديث العظيمة، وذلك أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. ما أعظم هذا السؤال، ولذلك أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد سألت عن عظيم. حينما يكون الإنسان همه ومبتغاه وطلبته ليس عرضا من عرض الدنيا ولا شيئا من حطامها ولا طلبا من شهواتها ورغباتها، مهما كبرت وعظمت فإنه لا يساوي في الآخرة شيئا. ولذلك جاء في الحديث أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة في النار ثم يخرج، فيقال: هل مر بك خير قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ فيقول: لا يا ربي. فإذا كانت هذه الدنيا كلها هباء منثورا، وقدمنا إذا ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كل هذه الدنيا وما فيها يكون هباء إلا ما كان من عمل صالح، فإنه يطلب به الأجر والثواب والرفعة عند الله جل وعلا. فقال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. فينبغي لكل مؤمن أن يكون أن تكون الجنة نصب عينيه، وأن يكون أن تكون النار أمام ناظريه، فيخاف من هذه فيكون مقبلا على الله جل وعلا، خائفا من النار وراجيا للجنة، طالبا لها، متعلقا بالله جل وعلا، فيكون ذلك الرجاء والخوف الذي به يطير، وبه بإذن الله جل وعلا يوفق، وبه يعان على الطاعة ويخلص من المعصية. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لعظيم، من جهة عظم هذا الأمر، من جهة متعلقة وهي الجنة والنار، ومن جهة أنه أيضا ليس باليسير، من جهة الأعمال التي تطلب لذلك، والأوامر التي لا بد أن يمتثلها، والنواهي التي يباعدها، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وفي هذا إشارة إلى أن التوفيق من الله جل وعلا، والإعانة والتسديد. ولذلك قال الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا إعانة إلا من الله، ولا توفيق إلا بالله، ولا تسديد إلا من عند الله. فالعبد المؤمن كلما كان أكثر تعلقا بالله جل وعلا يسر الله له الخير وأعانه عليه. فما يتلكأ فيه أناس كثير فإنه يتقدم إليه أسهل ما يكون على قلبه بتوفيق من الله، حتى لربما أرخص دمه، ولربما أنفق ماله، ولربما قضى جميع ليله أو جميع أيامه في طاعة الله سبحانه وتعالى. الجميع المقصود به يعني الليالي في مدى عمره، لا جميع الليل من حيث مبتداه ومنتهى. ثم ذكر أن أول ما يكون هو الإتيان بالأركان الخمسة، وهذه تقدم الكلام عليها، وهي السبيل والباب إلى الجنة، كما في حديث ضمام بن ثعلبة، وكما في حديث معاذ الذي مر بنا، فهي أحاديث كثيرة، أو جابر الذي مر بنا، فكلها أحاديث دالة على أن هذه الأركان هي التي توصل إلى رضوان الله، وتوصل إلى جنة الله جل وعلا، ويعصم بها العبد من النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الخير له أبواب، وله مسالك، وله طرق، وله يعني عرصات، من أرادها فإنه يوفق إليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. يعني مع كونه بابا من أبواب الجنة، إلا أنه أعظم ما يكون وقاية للعبد من عذاب الله، ووقاية له من المعاصي. ولذلك جاء في بعض الروايات: الصيام جنة وحصن حصين من النار. ولأن الجنة يعني الوقاية، فكأنه يحفظ من المعاصي، فإذا حفظ من المعاصي حفظ من النار. ولذلك يكون في شهر رمضان تصفد مردة الشياطين، وتفتح أبواب الجنة، وتغلق أبواب النار، لما يكون من كثرة إقبال الناس على الخير، وسهولتها عليهم، وتيسير الله جل وعلا لهم. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم الجنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ما يكون من الخطيئة فإنها تغضب الله جل وعلا، فيكون من الصدقات والأعمال الصالحة ما يذهب ذلك الغضب، ويطفئ أثر تلك الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والماء يقضي على النار، فكذلك هذه الأعمال وهذه الصدقات تذهب الخطيئة والمعصية والسيئة. وما المقصود بالصدقة هنا؟ قد يقال إنها الصدقة بالمال، وهذا معنى الخاص لها كما تقدم بنا، وقد يراد بها الصدقة بعمومها، ولأجل ذلك هذا يدل عليه: أتبع السيئة الحسنة تمحها. فكانت الحسنة تابعة للخطيئة، مطفئة لها، ماحية لها، فهناك محو وهنا إطفاء لها، وكلاهما دالة على حصول الخير وانقطاع الإثم بإذن الله جل وعلا. قال: وصلاة الرجل في جوف الليل. هذا فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحسن ما يكون من وتر الإنسان آخر الليل، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الثلث الأخير من الليل، وانتهى وتر النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الليل، وبين أنه ينزل فيه ربنا، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصلاة، قال: الصلاة الرجل في جوف الليل الغابر، أو في نصف الليل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك جاء في قيام داود عليه السلام، فإنه كان يقوم نصفه وينام سدسه، كما في الحديث الذي في الصحيح. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، كما قلنا الخوف والطمع الرجاء هو الخوف من الله جل وعلا، هو أعظم ما يكون من سائق للعبد إلى رضوان الله ومغفرته والخشية والبعد عن عقابه وعذابه، ولا يكون ذلك إلا بمحبة الله جل وعلا حين يسكن في النفس ويكون مستقرا في القلب. وبذلك أركان العبادة، فالعبادة لها ثلاثة أركان: المحبة والرجاء والخوف. وهذا قد جاء في قول الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فبالحمد تحصل المحبة، وبالرحمة يحصل الرجاء، وبمالك يوم الدين يحصل الخوف، فهي أركان العبادة. ولذلك قال الله جل وعلا بعدها: إياك نعبد وإياك نستعين، للدلالة على ذلك. ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ فذكر أن رأس الأمر هو الإسلام، ولا يصح للإنسان في الدنيا عمل ما لم يكن له قد قام في قلبه الإسلام، نطق بذلك وآمن بالله جل وعلا. وهنا المقصود بالإسلام أيضا يدخل فيه الإيمان على ما تقدم لنا من أنه إذا ذكر أحدهما شمل الآخر. وعموده الصلاة، فهذا فيه دلالة على عظم أمر الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، كما جاء بذلك الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، إلى غير ذلك من الأحاديث. وذروة سنامه الجهاد، فالجهاد من أعظم أعمال البر والإحسان، والكلام على الجهاد يحتاج فيه إلى طول ويحتاج فيه إلى مزيد تفصيل، لكن أصله قد جاءت به السنن ودلت عليه الأحاديث وجاءت بمدح فاعله من الدلائل الكثيرة. لكن لا ينبغي أن يفسر ذلك في أن كل من طلب الجهاد سلكه وفعله، فإن الجهاد إنما يكون مع ولي الأمر، وإنما يكون بشروطه واعتباراته، فلا يفتات فيه عليه، فيكون البلاء على الإسلام والمسلمين أشد من ذلك، كما حصل في الأزمنة المتأخرة حينما تزعم مثل ذلك من لا يعرف الأحكام ولا يقدر المسائل ولا يعرف النصوص، فخلط وتلطخ بالدماء ووقع في البلايا العظام. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه: كف عليك هذا. كف، والكف يعني يكون بالشيء الشديد، حتى إنه لا يزال مسترسلا إلا أن يكفه ويمنعه ويحبسه ويمسكه. ولأجل هذا جاء عن أبي بكر: ما شيء أحوج إلى طول حبس من اللسان، هذا الذي أوردني الموارد. وقد تقدم ما يتعلق بهذا كثيرا في الأحاديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وتكلمنا على أن أكثر ما تكلم أهل العلم عليه ما يكون من الكلام فيما لا يعني. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا فيه دلالة على أن الألسنة أكثر ما يورد العباد النار، وذلك أن العباد ربما يستصعب أن يفعل الزنا أو يفعل السرقة أو يشرب الخمر، لكنه ربما وقع في الكبائر وهو جالس في أكثر من كبيرة بلسانه من حيث لا يشعر، ولغى في غيبة، ولغى في نميمة، يعني لعن وسب، وذلك كله عند بعض أهل العلم قد ذكروا أنها من الكبائر، ولهم في ذلك تفصيل يعني، لكن كله كلمات يسيرة تورد الإنسان في الموبقات العظيمة. ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حصائد ألسنتهم، إنما تحصد ما يحصدون ما تكلمت به أنفسهم. ولأجل ذلك تمسك الجوارح باللسان وتقول: إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فينبغي الانتباه لذلك. ولهذا يقول الإمام الشافعي: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من لديغ لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تبلغ به أبعد ما بين المشرق والمغرب، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تهوي به أبعد ما بين المشرق والمغرب، فإنما هي كلمة واحدة. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يحفظ علينا ألسنتنا. يعني هذه عجالة سريعة على هذا الحديث، وإلا هذا الحديث حديث عظيم، لعل يعني ما ذكرناه فيه خير وغنية، وإلا ليس ما أظن أن فيه كفاية. لكن يعني للحفاظ على الوقت والاتيان على جملة هذه الأحاديث، لعلنا أن ننتقل بعد ذلك إلى حديث أبي ثعلبة. تفضل.
الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره.
نعم، حديث أبي ثعلبة هذا من الأحاديث العظيمة، وهو فيه إشارة إلى ما جاء في الشريعة، وهو أن الشرائع قد تمت والأحكام قد كملت، وأن الله جل وعلا قد بيّن ذلك ووضحه، فمن أراد الاستقامة والإقامة عليه وفقه الله جل وعلا، ومن نكف أو ذهب يمينا أو شمالا فقد ضل. فالحدود محدودة والأوامر معلومة والنواهي معروفة، ومن طلب غير ذلك فإنما يحاسب على ما جرى عليه وفعله، ومن تكلف أشياء مسكوتا عنها فقد تكلف ما يكون به عليه الشر ويلحقه به التبعة. لذلك كان هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي فيها إشارة إلى ما يجب على المسلم من الاتباع والاهتداء، وأن الشرائع مبينة موضحة. وهذا قد مر بنا إشارة إلى شيء من ذلك في الأحاديث، حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، الفريضة إنما هي من الله وقد جاءت في كتاب الله جل وعلا. لكن هنا قبل أن ندخل في بعض التفصيلات المتعلقة بهذا، هل الفريضة والواجب شيء واحد أو هما شيئان متقاربان؟ لأهل العلم في هذا كلام طويل عند علماء الأصول وغيره، من أشهر ذلك ما يكون عند الحنفية أن الفرض هو الذي ثبت بدليل مقطوع به، والواجب ما ثبت بدليل فيه اجتهاد ونحو ذلك. لكن أكثر أهل العلم لا يفرقون في بناء على هذا، وهم جمهور أهل العلم، وإن كانوا يقولون أن الفرائض تطلق يعني على الشرائع الكبار، أو هي بمثابة الأركان، ولذلك فابن رجب وغيره قال: كالصلاة والزكاة والصيام والحج، فيعني يجعلون أن مرتبة الفريضة أعلى كمرتبة الركن مع الواجب. وبعضهم يقول أن الواجب يعني ما يكون قد ثبت على وجه في غير القرآن، والفريضة ما كانت في القرآن، وهذا يعني يعتمدون فيه على ما جاء عن بعض السلف، أنه لما قيل عن الجهاد عن مثل البر الوالدين قال إنه واجب وليس بفرض، يعني مبناه على شيء من الاختلاف في الدليل أو في قوته، من جهة أنه كما قلنا من الشرائع الكبار أقرب من القول من أن هذا في القرآن أو هذا في السنة. إذن أن الله تعالى فرض فرائض، سواء كانت هذه الفرائض يعني هي الأركان أو قلنا من أنها شرائع العظام، ويدخل في ذلك أيضا ما دونه من الواجبات، فإن هذه مما جاءت بها الدلائل وصحت بها الأحاديث، فلا تضيعوها. لماذا قلنا من أن هذا في الفرائض الكبار فقط؟ لأنها قال بعده: وحد حدودا فلا تعتدوها، فبعضهم يجعل ذلك في المستحبات والمندوبات، وسنأتي إليها. لكن على كل حال، الفرائض في الأصل أن تطلق على أو يدخل فيها الواجبات، فهنا لما قال فلا تضيعها، تضيعها يكون إما بتركها وهذا ظاهر لا إشكال فيه، أو بأدائها على وجه لا تبرأ به الذمة، ولذلك قال الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهم فعلوها لكنها لم تبرأ بها ذمتهم، من جهة أنهم فعلوها بعد خروج وقتها، أو كانوا مخلون ببعض أركانها كما جاء ذلك في تفسير الآيات. ومثل ذلك سائر الأركان أو سائر ما أمر الله جل وعلا به من الشرائع والواجبات. وهنا قال: وحد حدودا فلا تعتدوها، الحدود جاءت في كتاب الله جل وعلا كثيرة أو في دلالات كثيرة، ما المقصود بها؟ ذكر ابن رجب وغيره يعني معاني مقربة لها، فيقول أنها تطلق ولها معاني. فلما قال الله جل وعلا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، فيقولون أن الحدود هنا هي الواجبات والطاعات. ولما يقول الله جل وعلا تلك حدود الله فلا تعتدوها، أنها يدخل فيها المأذون فيه من المباح والمستحب، وأن المنهي عنه هو التجاوز إلى الأمر المحرم، فيدخل في ذلك كل ما أذن فيه. وأما قول الله جل وعلا تلك حدود الله فلا تقربوها، فهذا يدل على أن هذه متعلقة بالنواهي والمحرمات، لأنه نهى عن قربانها أو إتيانها، فدل على أن هذه الحدود هي المحرمات. طبعا الحدود لها اصطلاح عند الفقهاء، قد تطلق ويراد بها العقوبات المقدرة، وهذا هو الغالب عند الفقهاء، ولذلك يقولون كتاب الحدود، وقد يريدون بها أيضا يعني ما يكون به التعزير، كما إلا في حد من حدود الله، لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، فيجعلون لذلك تفسير هل هو في التعزيرات أو في ما سبيل التأديب، لهم في هذا شيء من التفصيل لا يسع الوقت بالحديث عنه. نعم، فإذا قال وحد حدودا فلا تعتدوها، فيدخل في ذلك كل ما أذن فيه من مباح أو مستحب، لأن الكلام الأول على الفرائض ودخل في ذلك الواجبات. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، محرم الذي جاءت به الشريعة منهما هو قد دلت الأدلة صريحة، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، حرمت عليكم أمهاتكم ونحو ذلك. وقد يأتي أيضا في السنة ما جاء به النهي عن، وهل النهي دال على التحريم على وجه الإطلاق أو مع الوعيد الشديد؟ للأصوليين فيه كلام، وكان السلف يتقون بعض الألفاظ على سبيل الورع، ولما جاءت الأزمنة المتأخرة كان الناس أكثر ما يكونوا يطلبوا بذلك الحد المحدود، وهذا لا ينبغي. ينبغي للناس أن يعني ما جاء به الشرع يأتمر به، وما جاء النهي عنه ينتهوا عنه، حتى ولو كان فيه ما يمكن أن يكون فيه نوع سعة، يعني بأن لا يصل إلى المحرم أو ما يكون به العقاب والعذاب. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، طبعا هذا جاء فيه الحديث الذي في الصحيح إن أعظم المسلمين جرما الذي يسأل عن المسألة فتحرم لأجل مسألته. وما المقصود بذلك؟ هل هو نهي الصحابة عن السؤال؟ قال أهل العلم لا، المقصود بذلك ما يكون من التكلف والتنطع الذي حصل في بني إسرائيل، في أنهم كانوا يتكلفون في بعض الأسئلة حتى يحرجوا أنفسهم ويضيقوا عليها، فكان ذلك هو المنهي عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، وقد تقدم أيضا شيئا من الكلام عن مثل ذلك. فإذا هذا هو المنهي عنه، والتنطع والتكلف في الأسئلة لا ما يحتاج إليه المرء، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا يعني المتكلفون. وهنا قال أهل العلم وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، هذا يدل على ماذا؟ على إيش؟ أن المسكوت عن الأصل فيه البراءة الأصلية لدلالات الأدلة العامة، والمقصود بالمسكوت عن يعني ما لم يدخل في دلالة حديث عام أو يشمل بقياس علة ونحوها، فيكون ذلك داخلا في عمومات الأدلة الدالة على الإباحة، هو الذي جعل لكم ما في الأرض حلالا طيبا، هو الذي جعل لكم ما في الأرض، هو الذي خلق لكم ما في جميع، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا من إيش الآية؟ والله الآن نسيتها، الله يعفو الله يعفو. على كل حال هي آية سورة الجاثية وهي معلومة، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من، عفوا نعم أحسنت بارك الله فيك يا صاحب. فهذه دالة على وما في معناها دلالات على الإباحة الأصلية، وهي مشهورة عند علماء الأصول. نعم، إذن هذا ما يتعلق بهذا الحديث على وجه الاستعجال. ننتقل بعد ذلك إلى حديث سهل بن سعد الساعدي. نعم،
الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
نعم هذا حديث سهل بن سعد من الأحاديث الحسنة وحسنه غير واحد من أهل العلم ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى أو قال النووي وغيره بأسانيد صحيحة ودلالة الأدلة تدل على ما في معناه فلما قال الرجل يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس وهذا ينبغي للإنسان أن يكون هذا حج يراه وطلبه أن يطلب ما يكون به رضا الله سبحانه وتعالى وما يكون فيه حصول المحبة وانتشار الألفة معه ومع غيره من عباد الله جل وعلا فإن ذلك به تمام حياته وسعادته في يومه وليلته ويحصل بها الإعانة بها على طاعة ربه فإن المرء إذا كرهه الناس أو كرههم لم يزل في ضيق نفس وربما حمله على الإساءة وربما حمله على سوء الكلام أو النميمة أو الغيبة أو غيرها لكن أصل ذلك هو محبة الله ولذلك قال إذا عملته أحبني الله ومحبة الله جل وعلا لعباده ثابتة وأهل السنة مقرون بذلك مثبتون لها لدلالات الأدلة عليها من الكتاب ومن السنة فإن الله جل وعلا قال إن الله يحب المحسنين إن الله يحب المتقين ويحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطين الغاية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وإثبات محبة الله جل وعلا لعباده محبة تليق بجلال الله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل فلا نقول محبة الله كمحبة الخلق من أنها يعني بعاطفة وميل ونحو ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فكما أن له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين فله صفات تليق بجلاله لا تشبه صفات المخلوقين نعم قال أحبني الله وأحبني الناس فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا الزهد لأهل العلم فيه كلام كثير منهم يقولون ثقة بما عند الله جل وعلا حتى يكون الإنسان أوثق مما عند نفسه وهذا لا شك أنه باب عظيم وترك المكروهات والمباحات والتفرغ للطاعات ولهم في هذا كلام كثير لكن بلا شك أن الزهد في الدنيا الثقة بالله جل وعلا والتعلق به من أعظم ما يكون به الزهد في الدنيا وعدم التعلق بها ولذلك يقول ابن مسعود وجاء عن غير واحد من الصحابة أنه يقول إذا قيل ليس في البيت دقيق فهو أكثر ما يكون رجاء لتحصيل الرزق لأنه الرزق من عند الله جل وعلا والله تعالى يرزق عباده إذا دعوه وإذا احتاجوا إليه وأما ما في يد العبد فمهما كثر ومهما عظم يمكن أن يذهب في ساعة من النهار ويمكن أن يتلف ويمكن أن يأتي عليه البوار والخسران وأجمع ما قيل في الزهد يعني كلام لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى قال الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة فكل ما لا ينفع الإنسان في الآخرة فإن العبد يزهد فيه والزهد حقيقته التقلل يعني الإعراض وعدم الإقبال على ذلك الشيء والزهد في الدنيا إذا كان مبناه التعلق بالله جل وعلا لأن الدنيا والآخرة ضرتان فمن زهد في الدنيا يوشك أن يتعلق بالآخرة أما لو افترضنا أن شخصا يزهد في الدنيا لكن لا يتعلق بالآخرة فهذا لن يجديه شيئا أو كان زهده في الدنيا لضعفه أو لكسله أو نحو ذلك فلا يجديه شيئا لكن من كان يزهد في الدنيا ليقبل على الآخرة يقبل على الله جل وعلا فهذا أسعد ما يكون أسعد ما يكون في الفرح بلقاء الله وبمحبة الله وبطاعة الله جل وعلا تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة فدل على أنهما ضرتان من أعرض عن هذه يوشك أن يتمسك بهذه. فالمقصود هنا ازهد في الدنيا يعني بالبعد بتركها ليكون أسعد بالإقبال على الآخرة وأسرع في الامتثال لأمر الله والعمل على طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المطلوب وهذا هو المأمور به وهذا هو الذي يحث عليه الإنسان أن يكون أكثر حرصا على أوامر الله وطلبا لطاعة الله وتعلقا بالله جل وعلا. وما امتلأ قلب عبد بالدنيا إلا ذهبت منه الآخرة. وهذا في كلام السلف كثير أن العبد إذا أحب الدنيا خرجت الآخرة. ولأجل هذا تأمل قول الله جل وعلا في أمره بعدم الركون إلى الدنيا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فإذا كان مد العين واستضغاف ذلك والتطلع إليه سبب لضعف القلب وإعراضه عن الله جل وعلا، فكيف بالسعي إلى ذلك والتفرغ لها؟ فإنها أكثر من يكون بلاء على العبد وإعراضا عن رضا الله سبحانه وتعالى. فالراغب فيما عند الله ينبغي أن يزهد في دنياه وأن يقبل على الله وأن يقبل على آخرته، وأن يكون حرصه على دنياه بقدر ما يبلغه آخرته، بحيث لا يطلب حراما أو يقع في سوء أو يقعد عن طاعة بما يقوم بواجب النفقة على نفسه وعلى أهله ومن حوله. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وحصول الدنيا للعبد إيش؟ ليس منافيا للزهد، بل لربما كانت عنده دنيا لكن قلبه ونفسه لم تتعلق بها ولم تلتفت إليها ولم تنشغل بها. ولذلك كان سليمان عنده ما عنده حتى إذا رآها قد أشغلت، نعم، أمر بنحر تلك الخيل كلها حتى يقبل على الله جل وعلا ويتفرغ لطاعته. ازهد في الدنيا، إذن هذا هو من أعظم الأوامر، أن يكون الإنسان متقللا منها غير راغب في شهواتها أو متكثر من رغباتها. وما منا إلا وقد عظمت عنده الدنيا وكبرت وكانت ملء عينه وملء يومه وملء ليلته، حتى لربما أضرت بأعظم الواجبات وأكبر أو أهم الطاعات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك، لأن النفوس مبناها على الشح والبخل والضيق، فكلما أعرض الإنسان عن حاجته عن الناس فإن ذلك أسعد بأن يحبوه وأن لا يستثقلوه. فلأجل ذلك كانت وصية عظيمة بليغة من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون تقريبا لك عند الناس. وإن الناس إذا أحسوا منك أنك تطلب بعض أمورهم أو تتطلع إليها فلا يزالوا يستثقلوا مجلسك ويعرضوا عنك ويطلبوا الخلاص من لقائك. فلأجل ذلك كان هذا من أعظم ما يكون به فلاح العبد ونجاحه في الدنيا والآخرة، أن يبعد عما في أيدي الناس. ولذلك الناس يحزنون لسؤالك إياهم وطلبك منهم، لكن الله جل وعلا يفرح بدعاء عبده وطلبه ورغبته فيما عنده وإقباله عليه، إن كان ذلك من أمر الدنيا أو كان ذلك من أمر الدين. هذه وصية عظيمة نافعة لمن أراد النجاة ولمن أراد الفلاح ولمن أراد الخير في الدنيا وفي الآخرة. ففيهما أصلان عظيمان: محبة الله التي بها حصول الأنس والسعادة في الدنيا والفوز في الآخرة، ومحبة الناس التي فيها الأنس بهم والفرح بلقائهم وعدم حصول المشاحة معهم في نفوسهم وفي أحوالهم، ولا يكون ذلك إلا بترك ما عندهم، والله جل وعلا الموفق. ننتقل إلى الحديث الذي بعده. نعم.
الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخضري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمر بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها ببعض.
هذا الحديث حديث عظيم، وهو كما قال المؤلف رحمه الله تعالى يعني حسن، وحسن ذلك شراحه ويعني كثير من أهل العلم، وأصوله قد دلت عليها دلالات الكتاب والسنة وهي مشتهرة منتشرة، ولذلك كان هذا الحديث من القواعد الخمس الكلية أو الكبرى عند أهل العلم، والتي هي عليها مناط من مناط الأحكام الشرعية، وذلك أن الشريعة جاءت في أصلها بتحصيل المصالح ودفع المفاسد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وهنا يعني لما جاء بلفظ لا ضرر ولا ضرار، أولا النفي، والنفي دال على قطع مادة الضرر في أصل الشريعة والتكاليف والأحكام وما جاء به أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا ينبغي أن يكون متأكدا عندنا جميعا. وما ينظر إلى أنه ضرر حاصل في ذلك فإنما مبناه على رؤية الإنسان القاصرة ونظره الخاطئ، وإلا فأصل الشرع محصل للنفع دافع للضرر ولا شك. هذا من جهة، ولأجل ذلك تتكاثر النصوص. الشريعة جاءت بما يحصل به حفظ أموال العباد ومنع الاعتداء عليها، جاءت الشريعة بحفظ أنسابهم، وجاءت بما يكون فيه حفظ نسلهم ونسبهم وما يكون فيه تحصيل شهواتهم ولا يكون فيه ضرر على المجتمعات، ولأجل ذلك حرمت الزنا، جاءت الشريعة بأن تعطي المرأة حقه مما يكون فيه من ما يحتاج إليه من نوم أو شهوة أو غيرها، وطلب منه ما لا يكون فيه مضرة عليه من قيامه بحق الله جل وعلا إن كان من صلاة أو غيرها إلى غير ذلك كثير. ولأجل ذلك قال أهل العلم ما معنى قوله لا ضرر ولا ضرار؟ من أهل العلم من يقول هاتان كلمتان دالتان على شيء واحد، الضرر والضرار تأكيد لذلك فنفي للضرر جميعا، وهذا لا شك أنه معنى مقصود، ولذلك يقول أهل العلم لم يأتي في الشريعة ما يكون فيه ضرر على العباد من جهة التكاليف، فإنها ميسرة سهلة وممكن تحصيلها، ولذلك قال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليهم اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فرفع عنهم حتى الخطأ والنسيان ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، والله جل وعلا يقول قد فعلت كما في حديث مسلم الذي في الصحيح، فهذا دال على نفي الضرر في التكاليف وفي الأحكام. وأيضا ما جاء ذلك في المعاملات، فإن الشريعة قد جاءت بحفظ ما يكون فيه صلاح معاملات الناس، فمنع من الربا ومنع من الغرار ومنع من الغش ومنع من بيوعات كثيرة فيها إضرار بالناس، ومنع من الاحتكار ومنع من التسعير ومنع من التلقي الحاضر للباد ومنع من يعني التصرية وما يكون فيها من الغش إلى غير ذلك. فإذا هذا لا إشكال فيه، بل جاء ما هو أعظم من هذا، وهو أنه جاءت الشريعة بالتنصيص على نفي الضرر في مسائل خاصة. لماذا؟ لأهميتها من جهة ماذا؟ من جهة أنها متعلقة بماذا أيها الإخوة؟ متعلقة بما يكون فيه ضعف عند الناس فقد يكون فيه الضرر. فانظر إلى الوصية، نهى الله جل وعلا عن الإضرار بالوصية، لأن الوصية فيها جانب من الضعف، الورثة والضعفة والأيتام ونحوها، فنهى عن الجنف والميل فيها، ما يتعلق بالزوجات ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، لأن هذا مما يتعاظم فيه الرجال، فجاء بالنص عليه تأكيدا لهذا الأصل العام، وأيضا من فروعه والمسائل المتعلقة به، مما يدل على عظم ما جاءت به الشريعة في نفي هذا الضرر. ولذلك تكلم أهل العلم على ما يتعلق بالضرر الذي يحصل على الغير، سواء كان ذلك في ضرر الجار أو نحوه، فبعض أهل العلم يقول أي أمر يكون به ضرر على الغير فإنه ممنوع، والحنابلة والحنفية يقولون أنه ما كان ضررا معتادا فإنه لا يمنع، وأما ما كان زائدا على القدر المعتاد فإنه هو الذي يمنع. ولذلك بناء الإنسان بجوار جاره فيه ضرر عليه، لكن ضرر معتاد، كل الناس يحتاجون إلى ذلك. لكن إذا كان بناؤه على وجه يمكن أن يضر بجاره، إما لرفع مكانه أو لاستعماله مثلا في صناعة يعظم فيها الغبار أو الدخان أو نحو ذلك، فإن هذا مما منعه أهل العلم لما يحصل به من الضرر. ولذلك أمثلة كثيرة ذكروها فيما يتعلق بفصل في أحكام الجوار، بعضهم يذكرها في باب خاص وبعضهم يذكرها في تبع لباب الصلح. فإذا يعني هذا ما يتعلق ببعض مسائل الضرر والضرار. بعضهم يقول أن الضرر يختلف عن الضرار من جهة أن الضرر في نفسه والإضرار فعل، فيكون إما فعلا متعلقا بالغير ويدخل في ذلك ما يكون فيه إضرار الإنسان على غيره سواء كان له فيه نفع أو لا نفع له فيه، ولهم في ذلك تفاصيل. وهذا يعني جملة من المسائل المتعلقة بهذا على وجه الاختصار والاستعجال، واسمحوا لنا لضيق الوقت. ننتقل إلى الحديث الذي بعده.
الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعى،
على المدعي
واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
تأمل هذه الأحاديث التي اختارها الإمام النووي رحمه الله تعالى مع ما فيها من يعني المباعدة في بعض ألفاظ في بعض معانيها ونحوها، إلا أنه أراد في ذلك الشمول وأراد أن يأتي على أبواب متعددة وما فيه قوام أصول يعني معان كبيرة. ولأجل ذلك هذا الحديث وهو حديث ابن عباس من أعظم الأحاديث من جهة أنه متعلق بفصل الخصومات وما يكون به القضاء وما يكون به حفظ الحقوق ومنع الاعتداء أو الادعاء على أقوام بما لا يكون عليهم ومطالبتهم بما لم يتعلق بذممهم. فلأجل ذلك جاء مثل هذا الحديث فيصلا وحدا وحاسما وطريقا واضحا في أن الحقوق لا يمكن أن تثبت بمجرد المطالبة بها، وأنه لا يمكن أن تلزم بمجرد الكلام، وإنما مبنى ذلك على الإثبات ومبنى ذلك على البينة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، فيقول هذا قتل أبي أو هذا أخذ مالي أو هذه المزرعة كانت لوالدي أو لأخي، فلو يعطى الناس بهذه الدعوة لا أخذنا أموال هذا وهذا أخذ أموال هذا وهذا استولى على هذا، فأي شيء يكون للناس مثبتا لحقوقهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك. هل هو منع بغير باب مفتوح؟ لا، لأن الشريعة جاءت بما يكون فيه صلاح الناس. فلو منعنا أيضا الدعوة مطلقا لا، أيضا اعتدى أقوام فأخذوها غصبا وظلما ثم لم يكن لأصحاب الحقوق أن يطالبوا بها أو أن يتحصلوا على أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. البينة ما هي؟ يقول أهل العلم أن البينة كل ما أبان الحق، أن البينة كل ما أبان الحق، فما أبان الحق وأظهر وبين بدليل ثابت فإنه يكون بينة يحكم بها، وما سوى ذلك فلا. فإذا البينة على المدعي، فمن ادعى هذا المال له أو أن هذه السيارة سيارته أو أن هذه الأرض أرضه أو أن هذا الثوب ثوبه فعليه البينة، ومن ادعى أن هذا قد قذفه فعليه البينة، ومن ادعى أن هذا قد قتل قد قتل والده واستحق دمه فعليه البينة. فإذا أثبت ذلك استحق البينة على المدعي. والقاضي هو الذي ينظر في هذه البينة وفي ثبوتها وفيما يتعلق بتحرير ما كل ما يكون موصلا إلى الحق وموضحا له. فلا تقبل من الشهود مثلا إلا ما كانوا عدولا، ولا يطلب من البينات إلا ما كان مؤديا للحق مثبتا له. والمقصود عند أهل العلم بالبينة كل ما أبان الحق، ولا يختص ذلك بالشهادة، بل ما كان به قطع لثبوت ذلك بوجه من الوجوه فإنه يكون طريقا للقاضي لأن يحكم بمقتضاه وأن يثبته به وأن ينقله أو يرده إلى صاحبه المدعي له. نعم. ثم يقول: واليمين على من أنكر. من أنكر فإنه إما أن نخليه بدون يمين، لكن في بعض الأمور أن أصحاب الحقوق قد يكون له حق ولا بينة له، فلو أننا خليناه بدون يمين لأفضى ذلك إيش إلى فوات حقه ويمكن إثباته من وجه آخر، ولو أننا أثبتناه له بدون بينة لأفضى ذلك إلى الاعتداء وأخذ الحقوق منه. فلأجل ذلك لم يكن للشرع أو لما جاء في السنة بنقل الحقوق بمجرد الدعوة والمطالبة، ولم يكن أيضا بإغفال حقوقهم لعدم البينة، بل جعل اليمين على من أنكر. فإذا أنكر الشخص أن هذا الحق حقا لفلان فليحلف بالله أنه ليس بحق فلان، ثم يكون ذلك الأمر بينه وبين الله جل وعلا. ففي هذا إذن ثبوت الأمور على أصول صحيحة. لقائل أن يقول أن النفوس قد تحمل على يسهل عليها اليمين، نقول إنما جعلنا اليمين صحيح أنها في جهة، لكنها في جهة أقوى الجهتين. لما كان المدعى عليه الأصل براءة ذمته، فنحن دائر الأمر بين تخليته وبين أن نأتي بيمين تحمله على أن لا يحلف إلا بيقين أو بصدق أو بأن الحق ليس ثابت عليه أو أن الأمر ليس كما ذكر المدعي. فلأجل ذلك جاءت الشريعة بمثل هذا، فكان في ذلك حكما عدلا وقولا فصلا. ثم لأهل العلم تفاصيل فيما يتعلق بذلك. إذا لم يحلف المدعى عليه فهل ترد اليمين إلى المدعي، وهل ترد في كل حال، أو يقضى بمجرد الامتناع والنكول، هل يقضى في بعض المسائل دون بعض، لهم فيها تفاصيل وأعان الله القضاة. يعني ربما يكون التفصيل في ذلك مما يفوت علينا المقصود من الاختصار والانتقال إلى الحديث الذي بعده. لكن ما نريد أن نقوله هنا أن لأهل العلم في مثل هذه المسائل مباحث طويلة في الحكم بالشاهد، في الحكم بالشاهد واليمين، في النكول والحكم بها أو رد اليمين ونحو ذلك من التفصيلات. ثم اليمين هل تكون على الإثبات أو تكون على النفي، أو في بعض الأحوال تكون على النفي العلم وفي بعضها على يعني القطع ونحو ذلك. كل هذه المسائل مما يعني لأهل العلم فيها تفصيل. أيضا ما نختم به الحديث على هذا، نختم به الكلام على هذا الحديث، أن حكم الحاكم وقضاء القاضي إنما هو في الظاهر، حتى ولو ثبتت بمئة بينة، فإنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر أقضي لكم بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها وليدعها. ثم إن البينة إذا خفيت ثم ظهرت بعد ذلك فللمدعي بعد ذلك أن يطالب بها، حتى ولو كان من المدعى عليه يمين وحلف، لأن البينة تثبت في كل حال، إلا أن يكون منه ما يكذبها فيما مضى فلا تقبل منه بعد ذلك فيما يأتي. وكما قلنا لأهل العلم فيه تفصيل لا نريد أن ندخل فيه. ننتقل إلى حديث أبي سعيد ولو يعني باستهلالة يسيرة، ونكمله في الدرس القادم لضيق الوقت. نعم.
الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
هذا الحديث وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أعظم الأحاديث، وفيه معنى من المعاني الكبيرة المعاني العظيمة. فلو رأيتم فيما مضى أنه جاءت أحاديث دالة على نشر الخير وبذل الإحسان والصدقة ماطة الأذى، لعانة الملهوف ونحو ذلك من الأمور. ثم أيضا جاء الأمر بكف الشر عن ذا وإمساك الشر من أنه صدقة، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذا باب آخر، نعم، من أبواب منع الشرور وحصول الخيرات. أيضا جاء في الحديث المتقدم الدين النصيحة والنصح والحث العام وحمل الناس على الخير، وهنا ما هو أخص من ذلك مما فيه منع المنكر إذا حصل ورد الشر إذا وقع، ليكون ذلك قاطعا وحاسما لمادة الشر أن توجد في مجتمعات المسلمين. ولأجل هذا قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فلما يحمل الناس أنفسهم على الخير ويتعاونوا عليه ويتناصحوا فيه ويمسكون عن الشر، فكيف سيكون صفاء المجتمعات وحصول الخير فيها؟ ثم إذا تتابعوا وتحاملوا على أنهم إذا رأوا المنكر منعوه، فكيف أو فأي خير سيصلون إليه وسينتشر في المجتمعات وسيمنع الشر وسيقطع دابره أو يضيق نطاقه حتى لا يكاد يحصل إلا في الخفاء أو في بعض الأمور. ولأجل ذلك كان هذا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أبواب الخير. بل يذكر أن بعض من لم يعرف الإسلام أو من لم يؤمن بالله واليوم الآخر، من يرى أن هذه الشعيرة وهي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم ما يكون بها صلاح الأمم والمجتمعات، ويدعون إليها وينادون بها. ولم يزل أهل الشرور والكفر تحصل عندهم البليات والموبقات لا يجدون من يتعاون على صدها أو يحمل الناس على البعد عنها. أما أهل الإسلام فإنهم لم يزالوا يطهرون مجتمعاتهم مما يلحق بها ويمنعون ما يدنسها ويتعاونون على ما يبعد بلاءها، فلا تزال نقية طاهرة سليمة بعيدة عما يكون فيه الشر وما يكون فيه السوء وما يكون فيه من المنكر وما يكون فيه مما يؤذي العباد في أمور دينهم أو أمور دنياهم. على كل حال، هذه المراتب وتفاصيل الكلام في قوله من رأى منكم منكرا، لعله بإذن الله جل وعلا أن يكون في مستهل الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا أن يجعل الدرس القادم متمما لهذه الأربعين وميسرا لتمام هذه الرسالة المباركة والأربعين الطيبة التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى. أسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق والسداد. أسأل الله أن يتم علينا وعليكم نعمته وأن يبلغنا طاعته وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين.